بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واصل إن شاء الله تعالى مع التعليق على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني مؤلفه ابن حاج حماه الله رحمه الله تعالى. وهذه الدرس هي الدرس الثامنة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بباب العقيدة. وكنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من المقدمة، والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في باب العقيدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. بوب صاحب الرسالة النثر بهذا الباب، والباب اسم للطائف من المسائل المشتركة في معنى واحد، أو التي يتعلق بها حكم. ما تنطق به الألسنة، الألسنة جمع لسان، وهو آلة القول وترجمان القلب. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قوله: وما تنطق به كالشهادتين، لأن الشهادة من عمل اللسان، فالإنسان إذا أراد أن ينطق الشهادة فإنه ينطقها بلسانه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما تعتقده الأفئدة، أي تجزم به القلوب والقضايا المذكورة في هذا الباب، تتعلق بالتوحيد وما يجب على المسلم أن يعتقده. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير، ليس له شبه ولا نظير، وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد وعن ووالد وعن شريك انفرد، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء، لم يدرك وصفه مخبر، ولم يحط بأمره مفكر، ذو الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته، فهو كما في آية الكرسي: سبحانه من مالك علي، وهو الخبير والمدبر القدير، وهو السميع والبصير والكبير. إذن هذه بداية الباب. ويجب الإيمان بالفؤاد. الإيمان، كلمة الإيمان في اللغة معناها التصديق، آمن بالشيء معناها صدق به. وفي الاصطلاح عرف بأنه اعتقاد بالقلب وعمل وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهنا قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالفؤاد. والمراد بالفؤاد هنا هو العقل أو القلب. ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد، أي أن الإيمان مركب من الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان باستشهاد، أي بالشهادة. والشهادة معناها البراءة من الشرك ومن تأليه غير الله عز وجل. والنطق بها يستلزم حب الله تعالى، ويستلزم الالتزام بطاعته سبحانه وتعالى. الموحد لله تعالى هو المحب له والممتثل لأمره، ولا يمكن أن يفترق، لا يمكن أن يكون محبا وهو لا يطيع. ولذلك قديما قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في الدنيا بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فيجب الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد، أي أنه لا إله إلا الله. والأدلة على توحيد الله تعالى كثيرة في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومنها قوله تعالى: إنما الله إله واحد. ومنها قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أن الإله واحد قدير، أي على كل شيء قدير، متصف بالقدرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وسنرى إن شاء الله تعالى أن من صفاته الواجبة في حقه تعالى القدرة، ويستحيل في حقه ضدها الذي هو العجز. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ليس له شبه ولا نظير، لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجل عن صاحبة وعن ولد أو والد، جل وتعالى، تجلى تعالى وتقدس وتنزه عن الصاحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. وقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه وتعالى ليس له تعالى وتقدس عن الصاحبة وعن الولد وعن الوالد كذلك، لم يلد ولم يولد، وعن الشريك، هو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وفي ملكه، لا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه. فهذا الكون وما فيه ملك لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الصاحب، عن الصاحبة، ومنزه عن الولد، ومنزه عن الوالد، ومنزه كذلك عن الشريك، وأنه انفرد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم قال: ليس لأوليته ابتداء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء. هكذلك ما يتصف به ربنا سبحانه وتعالى الأولية، ويعبر عنها تارة بالقدم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال الله تعالى في القرآن: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. هو سبحانه وتعالى الأول، وليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته كذلك انقضاء. هو سبحانه وتعالى من صفاته البقاء عكس المخلوق، وإنه من صفاته الفناء. الله تعالى يجب في حقه القدم، ويستحيل في حقه الحدوث، ويجب في حقه كذلك البقاء، ويستحيل في حقه الفناء. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته انقضاء. لم يدري كنه وصفه مخبر، ولم يحط بأمره مفكر. لم يدري كنه وصفه أي حقيقته سبحانه وتعالى أي واصف، ومن باب أولى ذاته. وسبحانه وتعالى لا ذاته لا تدرك بالأبصار، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لم يدري كنه وصفه، كنه معناها حقيقة وصفه مخبر، ولم يحط بأمره مفكر أي متأمل. ذو الفكر يعتبر في آياته، يعتبر معناها يتأمل في آياته ويتعظ بها، وما له تفكر في ذاته. ولذلك نحن مأمورون بأن نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، ولا نتفكر في ذاته سبحانه وتعالى. وسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وآياته الكونية دالة عليه سبحانه وتعالى، من الليل والنهار ومن الشمس ومن الشمس والقمر ومن السماوات والأراضين السبع وما فيهما من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ومن الحيوانات، هذه كلها آيات دالة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى ملكه لهذا الكون. الفكر يعتبر في آياته وما له تفكر في ذاته. فلا نتفكر في ذاته، وإنما نتفكر في آياته المبثوثة في هذا الكون الدالة على وجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخره. فهو كما في آية الكرسي سبحانه من مالك علي، كما في آية الكرسي أي متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. لذلك قال الله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. واعتبر هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ هو سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص. هو كما في آية الكرسي سبحانه من مالك علي، والمالك لهذا الكون المتصرف فيه أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتصف بهذه الصفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.